عن أبي نجيح عرباض، نعم العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وعظنا، الوعظ التذكير بما يلين القلب، هذا الوعظ التذكير بما يلين القلب، سواء كانت الموعظة ترغيبا أو ترهيبا. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتخول أصحابه بالموعظة أحيانا. وقوله واجلت منها القلوب يعني خافت، كما قال تعالى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وذرفت منها العيون، أي ذرفت الدموع، وهو كناية عن البكاء. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. كأنها، أي هذه الموعظة، موعظة مودع، وذلك لتأثيرها، لتأثيرها في إلقائها وفي موضوعها وفي هيئة الواعظ، لأن كل هذا مؤثر. حتى أننا في عصرنا الآن تسمع الخطيب فيلين قلبك ويخاف وتبكي، فإذا سمعته مسجلا لم تتأثر. فتأثير المواعظ له أسباب، منها الموضوع، ومنها حال الواعظ، ومنها انفعاله. طيب، يقول: فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل. أوصيكم بتقوى الله، وهذه الوصية مأخوذة من قول الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فتقوى الله رأس كل شيء. ومعنى التقوى طاعة الله بامتثال أمره واجتناب نهيه على علم وبصيرة. ولهذا قال بعضهم في تفسيرها: أن تعبد الله على نور من الله، تخشى عقاب، نعم، ترجو ثواب الله. أن تعبد الله على نور من الله، ترجو ثواب الله. وأن تترك ما حرم الله على نور من الله، تخشى عقاب الله. وقال بعضهم: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. السمع والطاعة يعني لولاة الأمر، بدليل قوله: وإن تأمر عليكم. السمع والطاعة، أن تسمع إذا تكلم وأن تطيع إذا أمر. وسيأتي إن شاء الله في بيان الفوائد حكم هذه الجملة العظيمة. لكن انظر أن النبي صلى الله عليه وسلم خصها بالذكر بعد ذكر التقوى، مع أن السمع والطاعة من تقوى الله لأهميتها ولعظم التمرد عليها. والسمع والطاعة يعني لمن؟ لمولاة الأمور. وإن تأمر عليكم عبد، إن تأمر أي صار أميرا، عبد يعني مملوكا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. اللهم صل وسلم عليه. من يعش منكم يعني تطول به الحياة، فسيرى، والسين هنا للتحقيق، سيرى اختلافا كثيرا. في إيش؟ في العقيدة، في العمل، في المنهج، كثير اختلافا كثيرا. وهذا هو الذي حصل. الصحابة الذين عاشوا طويلا وجدوا من الاختلاف والفتن والشرور ما لم يكن لهم في الحسبان، فزاد اختلافا كثيرا. ثم أرشدهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ما يلزمونه عند هذا الاختلاف. فعليكم، أي يلزموا عليكم، بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، إلزموا سنتي. والمراد بالسنة هنا الطريقة التي عليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا تبتدعوا في دين الله ما ليس منه، ولا تخرجوا عن شريعته، لا تخرجوا عن شريعته ولا تبتدعوا في دينه ما ليس منه. وكذلك سنة الخلفاء الراشدين، الخلفاء الذين يخلفون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمته، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فإن أبا بكر الصديق هو الخليفة الأول لهذه الأمة. نص النبي صلى الله عليه وسلم على خلافته نصا يقرب من اليقين، وعامله بأمور تشير إلى أنه الخليفة بعده. مثال ذلك، أتته امرأة في حاجة لها فوعدها وعدا، قالت يا رسول الله إن لم أجدك، قال ائت يا أبا بكر، ائت يا أبا بكر. وقال يا أبا الله ورسول والمؤمنون إلا أبا بكر، وأمر أن تسد جميع الأبواب المشرعة على المسجد إلا باب أبي بكر، وجعله خليفته في الصلاة بالمسلمين حين مرض، وهذه إمامة صغرى، يشير بذلك إلى أنه يتولى الإمامة الكبرى، وجعله أميرا على الحجيج في السنة التاسعة خلفا عنه، فهو الخليفة، الخليفة بالنص الذي يقرب من اليقين. ثم الخليفة من بعده من؟ عمر، لأن أولى الناس بالخلافة بعد أبي بكر عمر رضي الله عنه، فإنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان كثيرا ما يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت وأنا أبو بكر وعمر، فرأى أبو بكر رضي الله عنه أن أحق الناس بالخلافة عمر. خلافة عمر ثابتة شرعا أو لم تثبت؟ ثابتة، لأنها وقعت من خليفة فهي ثابتة شرعا لا إشكال في ذلك. ثم صارت الخلافة لعثمان بمشورة معروفة رتبها عمر رضي الله عنه، ثم صارت بعد ذلك لعلي. هؤلاء هم الخلفاء الراشدون لا إشكال فيه. وهل يدخل في هذا من خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمته عبادة ودعوة وتوجيها، أو قال هو خاص في الأربعة الخلفاء؟ الظاهر الأول، ولذلك عد كثير من السلف عمر بن عبد العزيز رحمه الله عدوه من الخلفاء. طيب، وقول المهديين صفة مؤكدة لما سبق، لأنه يلزم من كونهم راشدين أن يكونوا مهديين، إذ لا يمكن رشد إلا بهداية. وعليه فالصفة هنا ليست صفة احتراز، ولكنها صفة توكيد وبيان علة، يعني أنهم رشدوا لأنهم مهديون. عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها أي على سنة وسنة الخلفاء بالنواجذ، وهي أقصى الأضراس. ومن المعلوم أن السنة ليست جسما يؤكل، لكن هذا كناية عن شدة التمسك بها، أن الإنسان يتمسك بهذه السنة حتى يعض عليها بأقصى أضراسه. نعم. قال وإياكم، لما حث على التمسك بالسنة حذر من البدعة، وإياكم ومحدثات الأمور، يعني اجتنبوها. والمراد بالأمور هنا الشؤون، والمراد بالشؤون شؤون الدين، لا المحدثات في أمور الدنيا. المحدثات في أمور الدنيا منها ما هو نافع فهو خير، ومنها ما هو ضار فهو شر، لكن المحدثات في أمور الدين كلها شر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه مد عندكم ها موجودة؟ لا أحفظها في هذا الحديث. فإن كل محدثة بدعة، لأنها ابتدعت وأنشئت من جديد، وكل بدعة ضلالة. كل بدعة يعني في إيش؟ في دين الله فهي ضلالة.